الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولقد وصلت بنا القراءة إلى كتاب الوصايا، ولا زلنا نقرأ في هذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا لأن ننهل مما فيه من بركة وعلم، وأن يرزقنا العمل بعد الهدى إليه، إنه سميع الدعاء مجيب. وحينئذ هذه أسئلة قبل أن نبدأ في درس اليوم تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم الوصية؟ هل يجب على المسلم أن يكتب وصيته قبل وفاته فيكتب أوصي بالثلث، أن يكون بيتي إلا في مكان كفر كذا، وقف أوصي بكذا أوصي بكذا، أم أن الوصية وكتابتها مستحبة فلا يجب، أم أن هناك تفصيل؟ وما الدليل الوارد في هذا الباب عن رسول العلي القدير صلى الله عليه وسلم؟ نعم، والحديث الذي خرجه أبو داود بإسناده إلى ابن عمر قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ وهذا خرجه البخاري ومسلم وهو صحيح. ما حق؟ إذن هي واجب ولا مستحبة؟ والفي تفصيل. مستحبة، تفصيل. إذا كانت الوصية تعلق بحقوق الناس ولا اللودين كذا، الحكومة لها كذا، الحكومة بيت مال المسلمين يكون عليه غرامة، بنك التسليف عنده كذا، هذه واجب اكتبها لينجو من ايش؟ من حبس. انك كل انسان معلق بايش؟ دينه. واذا كانت في امور مستحبه مثل الصدقات والوقف، الثلث ما دون، فهذا ايه؟ مستحب. وعلى الانسان على كل حال منا لا يتهاون بامر الوصيه، ان استطاع من الليله هذه ان ياخذ قلم ويكتب ديون الناس، هذا له دين كذا وهذا له دين كذا، خط واضح. وارى انه يعني يعطي صوره لمن يثق فيه من اصحابه، ولا يعطي لشخص مضيع الاوراق. تعرف الناس، بعض الناس مبتلى بالاهمال فما يضبط اوراقه، بعد يومين وين ورقه كذا، والله نسيت فين حطيتها، اعطيه واحد ايش يضبط ايش اوراق، يعني حاط خزنه في بيته يضبط. وعلي انا وانت ايضا، علينا جميعا حتى لا تبعثر اوراقنا، لان احيانا نسبب ضرر لاولادنا، في لنا اصول يحتاجونها بعد وفاتنا، اصول واشياء ضاعت، يقول اوراقها ضاعت. حط يا اخي في بيتك خزنه وحط فيها كل شيء، وعلم ايش فيها لمن تثق فيه، قلت ترى فيها اوراق الاراضي وراق. هذه ناحيه اخرى يعني باثبات حق الورثه. نعم، كم من أناس سبحان الله راحت على أوراثهم أشياء واحتاجوا الناس من بعد وفاة والدهم، ربما من أجل أنها لم تضبط الأوراق. اضبطها، حط لك مكان في البيت، سكر عليه، ويكون الأوراق الرسمية المهمة، وحتى لا تبعثر، خاصة الوصية. واكتب وصيتك بصورة واضحة، واخلص فيها، وأمر من توصيهم أولا بتقوى الله، ولا يتنازعوا من بعدي في الإرث، وأن يكونوا على قلب واحد، وأن يصلوا أرحامهم، وأن يتبعوا السنة ويموتوا عليها، وهكذا. اكتب حث لهم على التمسك بالسنة بعد وفاتك. قال يعقوب لابنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك. أول شيء وصية بالتوحيد، أن يحافظ على التوحيد والإسلام والعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف والمنهج، وهو تحقيق أن محمد رسول الله ويموت على ذلك. هذه أهم من وصية الله، إصلاح قلوبهم وأعمالهم قبل إصلاح دنياهم. حاجة الناس للدين والعلم أعظم من الطعام والشراب، ولا علي أن يوصيهم بذلك. إذن التفصيل، إن كان شيء يتعلق بأمور مستحبة فهذا مستحب، إن كان يتعلق بفرض فرض. نعم، إيه، لا نتكلم عن حكم الوصية المشروعة، تنقسم إلى قسمين، واجبة ومستحبة. يمكن تقول متى تكون وصية محرمة؟ إن جار فيها، إن جار في الوصية، أوصى لوارث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فللوالدين والأقربين، هذه منسوخة، فلا وصية لوارث، هذه منسوخة، لا وصية ليش؟ لوارث. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إيش؟ فلا إثم عليه. كذلك إذا جار الموصي ما أصلا تنفذ وصيته، ما تنفذ، يكتب هذا ولدي عاقبي مال ولا شيء في الإرث، ما تنفذ الوصية، لأن عقوق الولد لا يمنع الإرث. لا يمنع الارث عقوق الولد، ان ثابته لاصل الشرع، فليس هذا الوصف استثني. فلذلك يجب ان لا تنفذ الوصيه التي فيها جور. نعم، الوصيه التي فيها جور ما تنفذ. يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. طيب، السؤال الثاني، النبي عنده بنات وعنده زوجات،
لا
عنده أولاد؟ كان إبراهيم توفي 18 شهر أظن، توفي بعده، بقي 18 شهر وتوفي. طيب إذن كيف قسم النبي إرثه ومن قسمه له، أبو بكر ولا عمر؟ نشوف، اصبر. أي ما تركه النبي صدقة. فاطمة رضي الله عنها سألت أبا بكر الصديق، سألته الميراث، هذا من باب أنها ما تطلع إلى الحق. فقال أبو بكر لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة. وزوجات النبي سألنا من؟ هذه ضمن دراستكم، هذه مراجعة فقط. سألوا عثمان وأخبرهم عثمان بنفس الشيء، يعني سألوا الإرث عثمان، زوجات النبي وفاطمة بنت النبي، كلهم سألوا عن الإرث وأجيبوا بنفس الشيء، النبي ما يورث ما تركه صلى الله عليه وسلم صدقة، ما تركه صدقة. طيب، أيهما أفضل، الوصية بالنصف، بالوصية بالنصف ولا الربع؟ دكتور عمرو، أيهما أفضل، وصية بالنصف ولا الربع؟ نصف المال ولا الربع؟ أية أفضل في الوصية، توصي بالنصف المال أو توصي بربعه؟ لا تسرد على السؤال، أنا خيرتك بين الاثنين، الربع أفضل ولا النصف؟ الربع كما قال ابن عباس، قال: وددت لو كان الربع أو كان، لأنه قال: لن تذر ورثتك، وقال: الثلث كثير، مع لو كان أقل صار متوسط أفضل، تترك ورثتك أغنياء. نعم، قد ضربنا مثل حين نتكلم في الوصية على إنسان الله يهديهم، يعني صحيح المرض الشديد له حكمه، إنسان يكون يبي أي شيء وذاهب مخه، يقول لي طبيب أعصاب، إنسان كان مبتلى الحمد لله عافانا بورم الدماغ، وصار في آخر حياته يومين ثلاث، وشاف الطبيب علامات خير، قال له: وش أسوي؟ المهم قال: خلاص انفق ثروتك كلها في سبيل الله. شوف كيف الله يهدي. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. هذا الأخ الطبيب كان ينبغي أن يتكلم في مهنته. نعم، يتكلم في مهنته، ومن تكلم في غير فنه بيجيك بالعجائب. وهذا حينئذ حرم الورثة، حرم الورثة هذا المال الذي كان يمكن يستغنوا به عن الناس. فالمقصود أن الإنسان يترك ورثته أغنياء خير من يترك معالة إيش يتكففون الناس. طيب، إذن الربع أفضل من النصف، وقل حينئذ النصف لا يجوز، يهمش القاضي على وصية بالنصف، ايش يسوي؟ إذا جاءت القاضي، أنت كنت قاضي، جاءتك وصية بالنصف، ايش تسوي فيها؟ تبطلها؟ خلاص جاتك وصية الآن توكل الرجل ها ايش سوي؟ بس الثلث تهمش الباقي. نعم خليها الثلث فقط، وما زاد على الثلث فلا تجعله وصية بعد ذلك. نعم طيب الآن نقرأ في باب ما جاء في الدخول في الوصايا، في باب ما جاء في الدخول في الوصايا.
شيخ باب ما جاء فيما يؤمر من الوصية؟
ها؟
باب ما جاء فيما يؤمر من الوصية؟
لا لا ما أخذنا باب ما جاء في الدخول في الوصايا، باب ما جاء ما جاء في كراهة الإضرار بالوصية أخذناه ولا؟ الإضرار بالوصية أخذتوه؟ ها؟ وأخذت باب كراهة الإضرار في الوصية؟ ها؟
أخذنا كراهة الإضرار
في الوصية. إيه، أما الدخول في الوصايا ما أخذته. اللي هو 68 بعد 800 و2000. اقرأ الحسن بن علي الحلواني.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتابه السنن. قال حدثنا قال باب ما جاء في الدخول في الوصايا. قال حدثنا الحسن بن علي.
نعم الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة حافظ له تصانيف. نعم
قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري.
أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد القرشي المقري وهو ثقة فاضل.
قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة ثبت.
عن عبيد الله بن أبي جعفر.
عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة.
عن سالم بن أبي سالم الجيشاني.
سالم بن أبي سالم الجيشاني وهو مقبول لكن روى عنه جمع من الثقات مع توثيق مسلم له فيمكن يكون حديثه حسن. نعم
عن أبيه
تابعي مخضرم يقال له صحبة.
عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين
فلا
تأمرن على اثنين فلا تأمرن فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
نعم هذا الحديث إسناده حسن وقد خرجه مسلم في صحيحه، وإيراد أبي داود له في هذه الترجمة يريد أن يبين من الذي يدخل في الوصية فيصبح وصي شرعا. نعم يكون وصي شرعا، فلابد أن يجمع بين وصفين ذكرهم الله ونبه عليهما في سورة يوسف عليه السلام بقوله اجعلني على خزائن الأرض، وذكر وصفين ما هما؟ إني حفيظ عليم. فلا بد من ذينك الشرطين في الولاية، حيث لا يتحقق إلا بالقدرة على تحصيل المصالح وتكون هذا ودرء المفاسد، وتكون هذا هذين الأمرين، أن يكون على علم كيف ينفذ الوصية وما يجوز وما لا يجوز، وعلى قدرة بالواقع وضبط للنفس وأمانة لا يأخذ منها شيء. فقال النبي: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. إني أراك ضعيفا، يعني في التأمر في الإمارة، ويدخل في ذلك حينئذ نفس المعنى الوصي أن لا يكون ضعيف في قراراته، ضعيف في التصرف في المال، لا يعرف العواقب، بل أن يكون قوي. إن خيرا استأجرت القوي الأمين، أمين في نفسه ويعمل بعلم، وقوي في تنفيذ القرار في ذلك، لا يتردد ولا يهلك مال الورثة. فلا تأمرا، أي لا تصير أميرا، ولا توليين، أي لا تصير متوليا. قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. أحب لك ما أحب لنفسي. النبي في حديث آخر قال: لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخاه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أي لو كنت أنا ضعيف هكذا لا أتولى، لن أتولى. فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. لا تولين مال يتيم. طيب، فلا بد أن يحصل ذلك الشرطين: العلم بحقائق الوصية، والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها. إذن إبيلا علم بالشرع، أمانة في نفسه، علم بواقع الأمور والمصالح والمفاسد في عصره. إيش إنسان مثلا عنده ثروة بيصير وصي على يتي، ثروته مليار، وإذا ترك الثروة هذه تأكلها الزكاة، يعني كل سنة بيزكي بيزكي بيزكي، ولا فحينئذ يتجر في مال اليتيم ويأخذ أجرة إيش؟ أجرة عمله، اشتري بها عماير، اشتري بها تجر كما يذكر في الآثار، تجر مال اليتيم لا تأكله الصدقة. لو كان لا يعرف المصالح والمفاسد يذهب يختار المسكين هذا اليتيم تجارة كاسدة ما تصلح، نعم ما تصلح. فيذهب المال سدى، يتاجر في شيء لا يحسن دراسته ولا يعرف عاقبته، ويتخزن وتبقى البضائع فين؟ في المخازن، في المخازن لا يستفاد منها، كأن يقول ترى تجار يجي غيري واحد تجارة السلاح مضبوط الأيام هذه، يلا اشتري بارود وطيب، ويبي له إذن، قال خلاص في السوق السوداء هو طيب، كيف كل رأي يقول إيه، ما عنده قوة في نفسه ولا دراية بالمصالح. بس البارود إذا قلنا هو مادة الرصاص اللي هي المسدسات، يبي لها إذن من ولي الأمر، ويبي لها مكان تخزنه فيه، ويبي له يعني ما يعرف، وأنفق نص الثروة في البارود، ترطب البارود وفسد وضيع الأيتام
فلوس،
أي نعم، وراحت فلوسه البارود، نعم. طيب، فعلى الإنسان حينئذ أن لا يتولى، هو ضعيف في رأيه، ضعيف بالمصالح المفاسد، ضعيف بحقائق الوصية والقدرة على تحسين مصالحها ودرء مفاسدها يبعد. الناس الله يهدي عندها طمع يعرف نفسه ضعيف، يلا أنا أتجر، وترى هذه المسألة فيها اختبار الهوى، وتجيني فلوس من مال يتيم هذا مليار وكذا أخذ منها. أنت أهم شيء تأخذ منها ولا تأدي أمانتها بالشرط اللي قاله النبي اليمن لأبي ذر مع المصالح أبو ذر صحابي، قال النبي لا لا تمد يدك على هذا الأمر وهو الوصية لا تأخذها، نخاف مو من ضعف أمانته لكن فيه مصالح مفاسد قد يكون أبو ذر يعني لاشتغاله بالعبادة أو كذا ما يعرف فيتبدد مال اليتيم الذي قال لا تولي. يعني بعض ينظر إلى هالأمور بعين نفسه، خلي لك عينيه، أول عين في هذا الباب تحصيل مصالح مال الأيتام وضبط النفس بالأمانة فيها. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، السبع الموبقات تقوا السبع الموبقات كما سيأتي معنا في حديث أبي داود وفي صحيح مسلم، منها أكل مال اليتيم. بعض أعوذ بالله يعني يأكل الأموال من غير حساب، أهم شيء أنه يأكل، ما يفكر كيف هذا المال جاء، أهم شيء يأكله. ومن علامات الطمع حقيقة إن الإنسان يعالج نفسه ويكون الإنسان أمين مع نفسه في علاجه، إن يهجم على المعاملات من غير سؤال أهل العلم، يجري عقود في البيع تحتمل التحريم، يعني يقول لا لا خلاص المسلمون على شروطهم، ويشترط شروط في العقد، يجي العالم يطلع عليه يقول كيف عقدتوا كذا أنتم غلط، قال والله قلت ما في شيء، كيف ما في شيء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا أخي، يقول والله ضعفت خفت الناس العالم يقول لي فيها إيش حرام وأنا أبغى فلوس. يعني حبك للمال أعماك عن العلم، أصلا ما يبارك لك، شفت لو أخذت هذه الفلوس وهي حلال يعني كانت المعاملة إيش حلال وفقت كذا سبحان الله إنك سويت العقد وطلع عاد قال ما في شيء هذا وأكلته، لكن الله علم في نفسك بنيتك إنك ما أنت عالم بهذا الأمر وتريد أن تسلك باسم الجهل إني ما أعرف خلاص الله غفور رحيم، طلع الله على طمعك وعدم عقب شريعته مع أنك أكلت حلال، فقد لا يبارك من أي جهة
عدم المبالاة،
عدم مبالاة بشريعة الرب خلاص. فاسأل يا أخي أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، له سميع الدعاء مجيب. وترى في قاعدة ما ترك شيء عبد الله يعلم الله حاجته هذا الشيء لكن تركه لله أقسم بالله يعوضه، شهرين ثلاث سنة والله يعوضه. أنا مطلع على قضية شخص جاله تاجر كبير يعني في باب الحج والعمرة، فقال أبيك توسط لي عند بعض كبار السفراء في لهذه البلد في دولة ما، تجيب لي 30 فيزة حج، والحجاج الأغنياء كل واحد يدفع يمكن أدري 100,000 سعودي أو المهم بيخلصون، وأنا أعطيك يعني مبلغ قدره 200,000. أو جاءت القضية لشخص أنا أعرفه جيدا فقال له لا أنا ما أشفع لك الشفاعة الحلال هذه، وأعرف فلان بك وبمشروعك وضمن الأنظمة حينئذ إلى آخره، يعطيك إلى لأن النبي قال من شفع لأخيه شفاعة كما في سنة الترمذي، فأخذ على ذلك هدية، فقد أتى بابا عظيم باب الرحمه، لكن بشفع لك لله. فحبس هواه أن يشفع له في المقابل يعطيه 300,000 وموته. اللي ينظر لهذا من أهل الدنيا ايش يقول؟ خبر يأكل ويستحملك ومشى. هذاك مو مصدق لأنه تاجر، تعرف النبي قال التجار هم ايش؟ الفجار، إلا من اتقوا الله. فهو مصدق أن واحد مثل هذا، أنا متأكد أنت كيف الشفاعة كذا، ولا ريال تبيك ولا ريال. سبحان الله. بعد فترة ليست بالطويلة يسر الله يعني إرث غطى حول المبلغ اللي كان بيأخذه. المقصود ما من شخص يترك شيء لله إلا بيعوضه، كما في الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، ما من عبد يترك شيء لله، لأن إذا أخذ شيء من غير حله فهو مسيء الظن. كل ذنب ترى الإنسان يذنب فينا ترى عنده يكون فيه سوء ظن بالله، تجد هذا كما ذكر ابن القيم أو غيره، يقول أنا لو مشيت على الطريقة الشرعية ما راح أكسب. كذب الله اللي يقول إيش؟ اللي يقول رسوله من ترى ما ترك عبد شيء لله اللي عوض الله خيره، تكذب رسوله؟ إذن سأت الظن في الله، تقول لا ما يعطيني إذا مسكت الطريقة الشرعية ما يعطيني. لا تسيء الظن في الله يا أخي، بيعطيك ولو بعد حين. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده.
قال أبو داود تفرد به أهل مصر، قال باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي
وهو ثقة،
قال حدثني علي بن حسين بن واقد
وهو صدوق يهم،
عن أبيه
حسين واقد المروزي. نعم حسين بن واثق ثقة له أوهام.
عن يزيد النحوي
النبي سعيد وهو ثقة عادل.
عن عكرمة
ثقة البربري.
عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
أين ترى إخواني تعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث للمتفقه أمثالكم من طلاب العلم، اللي بعضكم الآن يصب أن يكون من أهل العلم، يرجع الناس إليه وفيدهم وهم يقول ما تحت درجة النبوة أفضل من درجة الفقهاء والفقه التفقه، يعني أعلى شيء في الجنة هو درجة الفقيه لأنه يأتي بعد الأنبياء. فلا بد إذا كنت بتكون من أهل العلم تعطي وقت لذلك، أولا لا شك أنك لا بد أن تعطي وقت تفرغ نفسك أن تتعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث. مر علي بن أبي طالب على قاص حدث الناس، قال تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وإيش؟
أهلكت.
شخص لا يعرف الناسخ والمنسوخ في الحديث قام مثلا يحدث الناس، قال بعض الناس الله يهديه، شيء مقدمة طبعا ما يذكر الحديث، يصبح هو جنب ويغتسل بعد الفجر ويتم صومه، وهذا صومه باطل يجب عليه أن يفطر ذاك اليوم. والله ما كنا ندري، الله يجزاه خير. وأمة تقلدته، جاء العلماء له قالوا ايش تقول؟ قال حديث قرأته في سنن ابن ماجه، قريته في المكتبة حقت واحد طوع فاضل زرته وقريت الحديث، هذا الحديث صحيح عند ابن ماجه لكن منسوخ عند أبو هريرة، منسوخ مزيان في صحيح مسلم. عائشة والثانية الله يرضى عنها وسلامة، قال النبي كان يصبح وهو جنب ويتم إيش؟ صومة. شوف كيف أمة فطرت، لما فطرهم صاروا يثنون عليه، الله يجزاه خير الشيخ. من هو الشيخ يثنون عليه وما يعرف الناسخ والمنسوخ؟ وبدأ يعادي يتكلم عليه. عاد كل شيء قراه يقوله ما عنده تصور حديث هذه لاعب بها. لك الفقيه ما يخلي طلابه إذا كان فقيه عادك ما يخلي طلابه يشتغلون في التصدر للناس ويعلموهم ويصيرون مشايخ. يصبر أحيطوا بالعلم انقر كلام الفقهاء الآن يصبر حتى تنضج وابدأ علم تيقع في ورطات هذه ولا إيش هذا المدرس الناصح. أما الخائن يقول يا الله ما شاء الله. لابد الإنسان يعمل عمل الآخرة وهو عمله للدنيا الثناء في الدنيا خطر العلم خطر. ومن هذا هذا الحديث هذا إسناده حسن وفيه النسخ للآية اللي تقرؤونها في سورة البقرة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كان أول هذا تكون الوصية للأقربين والدين ثم نسخت بآية إيش الميراث خلاص فصارت لا وصية لليش لا وصية لوارث صارت لا وصية لوارث ونسخ بآية المواريث. وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في ذلك. وذلك كانوا يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي. المصحفي هو اللي يأخذ العلم من القرآن مباشرة ما يقرأ تفسيره وربما أخطأ حتى في لفظ القرآن لأنه أخذ من المصحف ما أخذ بإيش من القراءة من القراء. والقراءة سنة إيش متبعة قراءة سنة متبعة فترجده لا إيش يفرق بين يهدي ويهدي شوف نفس الشكل ما يعرف يعني القراءة سنة متبعة. هذا لا يعني كما سمعنا من كبار القراء لا يعني أن الإنسان كما يخطئ في نسيان آية قد يخطئ في حركة الآية في الإعراب يعني ينسى ويظنها على وجه ما معرب هكذا يحصل. لكن أنه عياذا بالله يأخذ القرآن مباشرة عن المصحف هذا مما لا يجوز. فإذا هذه هذا الحديث يدل على نسخ الوصية للوارث فلا وصية لوارث. نعم كما سيأتي الحديث الذي بعده خلي أدنى.